أرواح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة.
السلام عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بنبدأ النهاردة درس في غاية الأهمية، قد يستغرق الحلقة ديت أو حلقة تانية كمان معها، لأنه في معنى إنساني جميل قوي محتاجين إن احنا نركز عليه في الأيام دي بالذات، نظرا لأن فعلا يعني اشتدت الحاجة إن احنا تتكاتف وتتآلف قلوبنا في هذا الزمان بالذات وفي تلك الآونة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. لكن قبل ما نبدأ حلقتنا بندعو للطفل يوسف كريم السويفي ابن مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي والحاجة فايزة علي، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، وأدعو الوالدة طبعا ربنا يشفيه لأن حالته حرجة جدا، وأدعو لأختي سوير المصري وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نبدأ موضوع النهاردة. النهاردة هنتكلم عن حاجة جميلة قوي ومعنى إنساني في غاية الروعة، كان من معاني الجميلة اللي النبي ركز عليها قوي في الحياة ما بين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي نعمة المواساة. جميل قوي قوي إن في كتير من الناس بتركز على الناحية العبادية، ناحية العبادة، إن أنا أصلي أصوم أذكر ربنا أقرأ قرآن أروح حج أعتمر، حاجات جميلة قوي. لكن الإسلام دايما بيركز على حاجة حلوة قوي، إن أنت تركز على إن الخير يوصل لغيرك. ولذلك احنا يوميا على الاقل 17 مرة في الفرائض غير السنن وغير النوافل بنقول اهدنا الصراط المستقيم، مع ان الاصل ان اهدني انا بدعي نفسي انا، لكن الاسلام بيعلمنا ان ما ينفعش اكون مسلم واكون اناني. المسلم عمره ما كان اناني، المسلم دايما يحب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن هنا مش معناه أنه كافر، إنما لا يكتمل الإيمان في قلبي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لازم تحب للناس زي ما بتحب لنفسك، لأن الإنسان اللي بيحب نفسه بس أكيد الناس بتكرههم. مش ممكن حد يحب إنسان أناني، مش ممكن حد يحب إنسان نرجسي ما بيفكرش غير في نفسه وبس. فهي دي نعمة المواساة، ان انت تفكر ازاي توصل الخير للغير. ربنا بيأمرك ان انت في الفاتحة بتقول اهدنا الصراط المستقيم، خد بالك حتى في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن قالها فان قالها العبد بلغت كل عبد صالح في السماوات وفي الارض. يعني حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بتوصل لكل عباد الله الصالحين اللي في الارض واللي في السماوات السبع. وشوف بقى السماوات السبع فيها كم عبد صالح، فيها كم ملك، وهم جميعا عباد لله سبحانه وتعالى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، يقول أطت السماء يعني أنت وعانت وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر الحديث. الحديث الثاني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده هو قبلة أهل السماء السابعة، وكما قال ابن عباس البيت المعمور بمحاذاة الكعبة الأرضية التي بمكة، فإن سقط سقط على الكعبة الأرضية. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، يعني منذ خلق الملائكة وكل يوم 70,000 ملك بيدخلوا ولا يعودوا مرة أخرى. شيء جميل جدا جدا، شيء في غاية الروعة. كل الملائكة دولت بيوصل لهم السلام منك ويرد عليك وانت في التشهد، فيحصر قلب اللي ما بيصليش انه لا بيسلم على الملائكة ولا الملائكة بتسلم عليه. يحصر قلب اللي ما بيصليش، لا هو بيذكر ربنا ولا بيعبد ربنا ولا الملك بيدعو ولا الملائكة بتدعوله ولا بتستغفر له. اكيد بيتحرم من حاجات كثيرة جدا اللي ترك الصلاة واللي بعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالإسلام بيعلمنا ان احنا نبعد عن الأنانية والفردية. الإسلام دين جماعي، ان احنا حتى المولى عز وجل اوجب على السليم اللي ما عندوش عذر صلاة الجماعة على الذكور وليست على الإناث، لكن اوجبها عليهم لو كان الانسان ما عندوش اي عذر او مانع شرع ان هو يروح يصلي في جماعة. ليه؟ من ممكن كل واحد يصلي في بيته، لكن المولى عز وجل بيعلمنا التآلف. في رمضان بنصوم مع بعض، في الحج بنروح نحج كلنا في مكان واحد، وإلا مكان كل واحد يروح حج في أي وقت يبقى براحته، أنا حج النهاردة أنت تحج بكرة، لا كلنا نجتمع في وقت واحد علشان الحب والتآلف، ويبقى لحمة واحدة، ويبقى حتى في صلاتنا ما بننساش بعض أبدا. بقول إياك نعبد مع إني إياك أعبد، الحق يتقال كده، إن أنا بقول إياك أعبد، أنا بعبدك يا رب لكن إياك نعبد، كأن عايز أقول أنا وكل إخوان المسلمين بنعبدك يا رب العالمين، كأني أخبر الخير عن إخوان المسلمين من باب حب الخير لكل من حولي. ولما آجي عند الدعاء أقول إهدنا الصراط المستقيم، يا سلام. فبنتعلم إني أفضل الأعمال ما تعدى نفعه للغير. خيركم من تعلم القرآن وما سكتش عند كده وعلمه. داووا مرضاكم بالصدقة، مع إن الصدقة دي أنا مش هدفعها لابني ولا هدفعها لزوجتي، ده أنا هدفعها لحد غريب، خدوا بالكم. لكن لما بدفعها لحد غريب وبنفع إنسان غريب لكنه فقير ومحتاج، يعود النفع علي وعلى المريض اللي عندي. داووا مرضاكم بالصدقة، هكذا يعلمنا الحق جل وعلا، وهكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا دايما يكون حب الخير للغير. ودايما كنت اقول لكم الاثر ده كثيرا جدا، معلش يعني بحب اكرره دايما، ان محمد ابن المنكدر، محمد ابن المنكدر هذا التابعي الجليل، بيقول بت ليلة اغمز اطراف امي وبات أخي يصلي قيام الليل. أمه عندها مرض شديد جدا، فكان ما بيوصلش الدم الأطراف إيديها ورجليها، فكان بيعمل لها عملية تدليك، عمال يدلك إيديها ورجليها طول الليل. قال وبات أخي يصلي قيام الليل، بيقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، ليلتي أنا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من ليلته هو، رغم أنه هو بيصلي قيام الليل وأنا بعمل إيه، انا واقف عمال بغمز اطراف امي. فبيعلمنا الاسلام ان افضل حاجة ان انت توصل النفع للغير، وهو ده الموضوع بتاعنا اللي هو نعمة المواساة، اللي هو الاحساس بآلام الغير، مشاركة الغير في الافراح وفي الاطراح. وزي ما قلنا اعظم الاعمال وافضل الاعمال ما تعدى نفعه للغير. الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة قسم المواساة او نعمة المواساة لست انواع. والحقيقة الامام ابن القيم فعلا كان صاحب كلام قيم. شوف الامام ابن القيم بيقول لك ايه، بيقول لك عن انواع المواساة ست انواع: مواساة بالمال، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء، مواساة بالجاه، مواساة بالتوجع لهم. يعني قسمها ست اصناف جميلة قوي. ممكن اواسيك بمالي، وممكن اواسيك بجاهي ومنصبي ومكانتي، وممكن اواسيك بالبدن والخدمة اساعدك، وممكن اواسيك بالنصيحة انصحك، وممكن اواسيك بالدعاء والاستغفار، وممكن اواسيك بالتوجع. مش قادر اعمل لك اي حاجة خالص، فعلى الاقل اظهر لك ان انا متضايق عشانك وتعبان عشانك ومتضايق وبشاركك الامك واحزانك. وممكن يصل الامر الى ان انت تبكي علشان تحسس اللي قدامك ان انت تعبان قوي علشان خاطره. يا سلام، شفت قد ايه الاسلام جميل، حاجه ما فيش بعد كده. حديث اللي دايما بنتعايش معاه ودايما بنكرره، بس عايز النهارده نحس الفاظه ونتعايش معاها بجد بقلوبنا. حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: احب الناس الى الله انفعهم. يا سلام، ما قالش احب. وعايزك تركز بالله عليك والله العظيم حاجات، اقف كده مع كل لفظ قراني، اقف مع كل لفظ في السنه، سترى العجب العجاب. بيقول احب الناس الى الله، خد بالك، انفعهم. الله، ده كان البديهي ان يقول احب الناس الى الله اعبدهم، صح كده، اكثرهم قياما لليل، اكثرهم ذكرا لله، اكثرهم قراءه للقران، اكثرهم. قال لك لا، ربنا بيحب اكتر واحد، ربنا بيحبه هو اكتر واحد بينفع عباده، لان ربنا اللي خلقهم. ويحب اللي يرحمهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ارحموا ترحموا. ربنا خلق الناس ديت، فلما انت ترحم الناس ديت اللي خلقهم يرضى عنك فيرحمك، لانك رحمت انسان هو اللي خلقه سبحانه وتعالى. ربنا خلقه ويحب ان يشوف مين اللي يرحمه. عشان كده المسابقة كانت بين الصحابة وبين بعضهم البعض من أجل الخير ومن أجل تقديم الخير، شيء فوق الخيال. سيدنا عمر بن الخطاب يعني كان سيدنا أبو بكر الصديق لما أصبح خليفة للمسلمين كان يعني عرف أن في أطراف المدينة امرأة عجوز عمياء. سيدنا أبو بكر خذوا بالكم خليفة المسلمين، يعني رئيس كذا دولة مش دولة واحدة، ومسؤول طبعا عن دعوة الناس وعن هدايتهم وعن أكلهم وشربهم وحياتهم وعن الغزوات والفتوحات ونشر الإسلام في كل مكان. مهمة كبيرة قوي قوي وحمل كبير جدا فوق ما تتصور. ورغم ذلك لما تولى الخلافة، لما أصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس في الحي اللي كان عايش فيه كان قبل ما يتولى الخلافة كان هو اللي بيحلب لهم الأغنام بتاعتهم. أبو بكر الصديق ثاني اثنين افضل انسان في الدنيا بعد الانبياء والمرسلين، كان يصبح الصبح كده بعد صلاة الفجر يعدي على كل دار ويخبط، يا فلان، او اذا كانت ست كبيرة، يا فلانة طلعي لي الغنم بتاعتك عشان احلبها لك. تطلع له الغنماية او الغنمتين او ثلاثة او اربعة وتقول له هم دولت وادي الاناء او الاواني اللي هتحط فيها اللبن. واذا بابي بكر يشمر ويقول بسم الله اللهم بارك، ويبتدي يحلب ويخلص الحلب وبعدين يخبط على الباب ويدخل لهم الغنم ويدخل لهم اللبن. مفيش بقى شوية لبن ناخدهم، مفيش شربة كده ناخدها، مفيش الكلام ده خالص. حتى لو عزموا عليه كان لا يقبل، العمل كله عمله لله سبحانه وتعالى، فلا يريد عليه جزاء ولا شكورا. فلما بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الناس قالوا ايه؟ وده الطبيعي والله، والله العظيم ده الطبيعي، لا فيها كبر ولا فيها عنجهة ولا فيها اي حاجة بالمرة، ولا فيها واحد مثلا خلاص بقى العيلي عيلي والكلام اللي بيتقال في الزمن ده ابدا. واحد بقى خليفة النبي، بقى امير المؤمنين، عايز يشوف بقى امور الامة، فاضي هو كل يوم بقى يحلب الغنم. فقالوا خلاص اصبح ابو بكر خليفة للمسلمين فلا يحلب لنا غنمنا احد ابدا، خلاص هو بقى يعني ايه لا يمكن الفكر. فقال والله ما كنت لأدع أمرا كنت أفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يخبط على البيوت اللي كان بيحلب لها اللبن، بيت بيت، ويخبط ويطلعوا له الغنم ويحلبهم وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء الحقيقة لما تقعد تسمع كلام ده أكيد كل إنسان في الدنيا يقول مش ممكن، ده حاجة ولا في الخيال. ده انت النهاردة لو بقيت عضو مجلس الشعب، مش عايز اقول مثلا وزير، ولا عايز اقول رئيس وزراء، ولا عايز اقول رئيس دولة، لا يمكن يكون عندك وقت حتى ان انت تقول لولادك يعني انتوا بتعملوا ايه، ولادك اللي هم ولادك ما انتش فاضلهم. فتخيل لما يكون رايح يحلب اغنام الناس اللي ساكنين في الحي معاه ولا يترك هذه العادة ابدا. ففي يوم من الايام عرف ابو بكر الصديق ان في امرأة عجوز عمياء وما عندهاش حد، جوزها مات وهي ما خلفتش، ما عندهاش اولاد، فقعدة في خيمة في عز الصحراء. وانت عارفين طبعا صحراء مكة والمدينة عاملة ازاي، الدنيا حر موت، وفي المدينة حاجة يعني مش حدش يتحمل، ودي بقى لا مكيف ولا مراحة ولا اي حاجة، دي عايشة في خيمة. فكانت لا بتشوف تاكل ولا تشرب لانها عمياء، وفوق ده كله عجوز مش قادرة تتحرك. فابو بكر الصديق سمع قصة هذه المرأة فتبرع ان هو يروح كل يوم. هيعمل ايه ابو بكر الصديق؟ تصدقوا الكلام ده؟ ارجع للقصة دي في كتاب اصحاب الرسول، فترى العجب العجاب، تشوف حاجات عجيبة جدا جدا، تقول مش ممكن، لو لصحة السند والله ما كنا نصدق. فكان يروح يكنس لها الخيمة ويجهز لها الفطار ويجهز لها المية ويزبط لها الدنيا كلها، وبعدين يستأذن تقول له من انت يرحمك الله، بيني وبينك يعني برضو جزا الله خيرا ربنا يبارك فيه، بس ما كانش فيه مانع برضو لها انا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تقول يا سلام يا ربنا يبارك في عمرك، وكل اللي يعدي عليها تقول لهم شفتوا خليفة رسول الله بيعمل معايا ايه، شفتوا الدنيا كلها تعرف. هو ما كانش يهمه ان حد يعرف، كان يهمه ان ربنا بس اللي يرضى عنه. ولذلك هو لما راح واشترى بلال واعتقه لوجه الله، سيدنا بلال بيعذب قدامه، وأمية بن خلف يقول له اللات والعزة إلهان من دون الله فيقول أحد أحد، مع إن عنده رخصة يقول كلمة الكفر من وراء قلبه يخلص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هو أخذ بالعزيمة علشان يكيد الكفار ويغزهم. فما كان أبي بكر إلا إنه راح وجمع الأموال وصف التجارات وراح اشترى بلال واشترى 30 واحد كمان معاه وأعتقهم جميعا لوجه الله. فلما راح يشتري من أمية بن خلف فقال له تبيعه بكام؟ قال له بعشر أواق من ذهب، 10 وقيات ذهب. فراح جايبهم له، فأمية بن خلف استغرب بالسهولة دي كده جايب له 10 وقيات من ذهب في واحد أنا أصلا مش عايزه. فقال له والله يا أبا بكر لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعتك بلالا، والله لو قلت لي 10 كتير جدا، كفاية عليه وقية واحدة كنت أقول لك خذه بنص وقية مش مشكلة. فقال له أبو بكر عشان يغيظه أكتر، هو الراجل بيقول له كده عايز يقول له، عايز يقول له ان بلال ده ملوش قيمه عندي اصلا، ده انت لو طلبته ببلاش اديهولك، واخد بالك؟ وعشان كمان يحسسه بحاجه تانية ان انت دفعت كتير وخسرت وضيعت فلوسك على الفاضي. ابو بكر حب يعرفه ان لا، ده ميزانك انت يا اميه بن خلف، ميزاني انا هو ميزان تاني خالص. قال له والله يا اميه لو ابيت انت ان تبيع بلالا الا ب100 اوقيه لاشتريت بلالا. بلال إن كان رخيص عندك فهو غالي عند ربنا ثم عندنا، غالي غالي ومقامه عالي. كان سيدنا عمر الخطاب كان يقابل سيدنا أبو بكر يقول له أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، يا سلام. فأبو بكر الصديق لما عرف بموضوع المرأة دي بقى يروح يوضب لها كل حاجة مش عارف إيه. فجاء عمر الخطاب بدأ فترة كده إيه يروح يعني عرف برضو قصة المرأة دي، وما كانش عارف أبو بكر بيروح يملها الحاجات دي كلها. فالمهم فبدأ هو كمان يروح ينظف لها ويجيب لها أكل ويزبط لها الدنيا مش عارف إيه. فأبو بكر بقى يروح يلاقي الدنيا متزبطة، هل في إيه وفي حد بيسبقني؟ فلا لا لا ده أنا لازم أروح أسبق بقى، يعني بدل ما أصلي الفجر وأستنى مثلا لحد الشروق، لا ده بعد الفجر مباشرة أجري على خيمة هذه المرأة العجوز. فراح هناك كل يوم ينظف لها ويزبط لها وهو. فعمر الخطاب لقى الموضوع بتاعه مش ماشي، يعني كل ما يروح يلاقي الدنيا متظبطه، في ايه؟ مين اللي بيجي لك يا حاجه؟ تقول والله ما اعرف يا ابني، ده واحد من اقصى المدينه ولا يخبرني من هو. فقال قلت بقى اراقب واشوف مين اللي بيعمل كده. بيقول فيعني وقفت ورا شجره كده عشان اشوف مين اللي بيروح بدري كده قبل مني عشان يخدم المراه العجوز دي. قال فوجدت ابا بكر خارجا من عندها فبكيت وقلت لا اسبقك الى خير ابدا يا ابا بكر. دي قلوب الناس ديت، ودي كانت حياتهم، ان هم عمرهم ما فكروا في نفسهم وبس، عمرهم ما عاشوا نفسهم. عايز اقول لحضرتك واقول لحضرتك احنا ممكن نعيش لنفسنا وهنرتاح قوي على فكرة، هنعيش حاجة جميلة قوي، بس هنعيش صغيرين قوي وهنموت صغيرين قوي. الانسان اللي بيعيش لنفسه بيرتاح لانه عايش لنفسه، اكله وشهواته ومزاجه وفسحه وحياته ومضيها بالطول وبالعرض. لكن صدقوني هيبقى صغير في عين نفسه وهيبقى صغير في عين الله قبل ذلك، هيعيش صغير وهيموت صغير. والإنسان اللي بيعيش لنفسه ولغيره بيتعب جدا، إنه بيبذل جهد عشان يراضي الناس دي كلها وعشان يكرم الناس دي كلها، بس صدقوني هيعيش كبير وهيموت كبير. اسمع للحديث نتعايش معاه مرة تانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم، وما قالش أعبدهم، وما قالش أفضلهم قياما لليل. ولذلك أذكر حضراتكم معيش الأمور كلها بتربط نفسها ببعض. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، الحديث رواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من تلك الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رجل خرج بنفسه وبفلوسه، أنا أنفق فلوسه كلها على الجهاد وما رجعش، قتل، نال الشهادة. شوف قد إيه. فالنبي بيقول في اللفظ الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها، ولم يحدد. فبعض الناس قصرت العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة بأن إن شاء الله لما يجوا 9 أيام دول، طبعا هم المقصود بقى 9 أيام، يعني ما نصومش يوم العيد، خد بالك. ف فيجي يقول لك بقى ان شاء الله بقى ايه واخد بالك ان شاء الله في التسعة ايام دول صيام كلهم. هو ده العبادة عنده في التسعة ايام. انعم واكرم بالصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن عمل يعني يخبره بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له وفي رواية لا مثل له. الصيام ده أفضل عبادة لأن ربنا هو اللي اختاره. قال كما عند مسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سبحانه وتعالى. فالصيام أقرب عبادة وأخلص عبادة وأكثر عبادة ربنا بيحبها. وعلى الرغم من ذلك النبي لم يقصر العبادة في العشر الأول ديت في مسألة الصيام فقط. قال لك العمل الصالح والعمل الصالح لا يشمل الصيام قيام ليل ذكر لله قراءة قرآن صدقة إكرام يتامى كفالة يتامى إطعام أرام المساكين فقراء. شوف خيرات كثيرة جدا. ليه اتنوعت الخيرات ديت في الأيام ديت؟ لأن لو كان العمل الصالح فقط في الأيام الجميلة اللي احنا داخلين فيها على عيد داخلين على عيد الأضحى واخد بالك؟ لو كان العمل الصالح فيها فقط هو صيام وقيام وذكر وقراءة قرآن يبقى الفقراء مش هياكلوا أو مش هيلاقوا ياكلوا بقى خلاص بقى كده مين اللي هياكلهم؟ هي دي المسألة. إنما تنوعت في إيه؟ واحد يقول لك الحمد لله ربنا أعطاني القدرة وحببني في الصيام فأنا هصوم التسعة أيام دول بس ومع الصيام طبعا ورد القرآن وذكر لله إلى غير ذلك ويا حبذا لو رقتين قيام ليل وهكذا. واحد تاني يقول لك أنا ماليش قدرة على الصيام بصوم رمضان بالعافية لكن عندي قدرة على القيام ما شاء الله. واحد ثالث يقول لك أنا هختم لي ثلاث ختمات قرآن في التسعة أيام دول. واحد رابع يقول أنا بصراحة لا ليا لا في الصيام ولا في القيام أنا كبير قوي ورد قرآن كل يوم وإنفاق بقى على الفقراء واليتامى والأرامل. شفت بقى عشان كده كان مطلوب التنوع ده وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ما هو ما ينفعش جهاد بالنفس وبس وإلا يبقى الغلابة والفقراء دول مش هياكلوا بالمرة. عشان كده كان محتاجين نتنوع في العبادات علشان يوصل الخير للغير. يبقى أحب الناس إلى الله أنفعهم دول أحب الناس إلى الله. طب وأحب العمل أنا أعمل لكم سلسلة إن شاء الله هنا في قناة الناس إن شاء الله حقيقة مجهز لكم سلسلة كتيرة جدا والله بس ربنا يعطينا العمر بس والوقت. مجهز لكم سلسلة اسمها أحب العمل إلى الله أو أحب الأعمال. فالنبي بيقول إيه وأحب الأعمال إلى الله. اسمع بقى بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أي سرور والله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا سلام يعني أنا ممكن ما يكونش معايا لا فلوس ولا معايا أكل ولا شرب ولا أنا صاحب جاه ولا أي حاجة لكن عندي قدرة إن أنا أقابل الناس أبتسم في وششهم أقول لي جزاك الله خيرا يعني خدني من بسمتك. أقول لك هتاخد كتير. في إنسان قد يستفيد من البسمة دي وفي إنسان لا يستفيد. في إنسان عنده مشكلة خارج من بيته لقى واحد مبتسم في وشه نسى المشكلة اللي هو فيها. في إنسان وصل لمرحلة إنه فقد الثقة في كل الناس اللي حواليه قابل واحد مبتسم في وشه قال الحمد لله الدنيا لسه بخير واخد بالك. واحد قلبه مقفول من ناحية الدعوة والدعاء لقى داعية مبتسم قلبه انفتح وهكذا. يعني البسمة ولذلك جعلها النبي صدقة كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام. وزي ما حتى علماء الطب يقولوا أن سبحان الملك أن البسمة محتاجة فقط تشغيل عضلتين في الوجه أما عشان بقى يعني يكشر بقى ويكعبل الدنيا فمحتاج يشغل 14 عضلة في وجهه لدرجة أنه يقول لك أن الناس المبتسمة يفضلوا الشباب العمر كله واللي مكشر ومبوز وضرب ال 111 صدقني على ال 30 ال 40 بتحس انه عنده 80 سنه. سبحان الملك. ربنا يرزقنا واياكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور. اي سرور؟ وجاب كلمه سرور في صيغه النكره من اجل ان يقول لك اي حاجه ممكن تدخل بها السعاده على اي انسان. خد بالك ممكن تقابل واحد فقير جدا فتدخل عليه السعادة بسندوتش فول مش عارف اقول لك ايه بحتة شوكولاتة بأرواحها. تخيل بأي حاجة ممكن تدخل قلب السعادة. وممكن واحد غني لو جبت له هدية بألفين جنيه ياخدها منك ويقولك شكرا ويرميها على جنب كده ولا تفرق معاه، لأنه معاه ملايين. فالألفين جنيه دي ولا حاجة بالنسبة له، خد بالك، دي ممكن يكون بيطلب بها غدا دليفري مثلا ليه هو أو أولاده. فهي المسألة كده، قال لك سرور تدخل على مسلم، أي سرور ولو كان يسير جدا، ولو كان حتى داخل على أمك حبيبتك بوردة تقول لها تفضلي يا ست الكل وديتها لها كده وقبلتها من إيديها، يا سلام بالدنيا وما فيها. قال لك وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. أصل في واحد عنده استعداد أنه يساعدك بالفلوس، بس في واحد معوش فلوس بس نفسه أنه هو يساعدك، فأنت في كرب معين، حصل مشكلة بينك وبين واحد، فقال لك خلاص أنا ربني قدرني وأصلح ما بينكم. أنت فكيت كربه بالموضوع ده. واحد زعلان مع زوجته فأنت دخلت وأصلحت ما بينهم. واحد ولاده بيعقوه فدي مسببة له كرب شديد جدا في حياته، فأنت دخلت وكلمت ولاده وكنت سبب في إصلاح ولاده. أي كربة، واحد اترفد من شغله فأنت تدخلت ورحت كلمت المدير بتاعه وربنا أكرمك وجعلك سبب أنه يرجع الشغل مرة تانية، وهكذا. أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، هو عليه ديون ومش عارف يقضيها أو مش عارف يأديها وممكن يخش السجن، وانت كمان ربنا موسع عليك فرحت قضيت عنه الدين ده، ولو حتى خليته عليه دين هو كمان برضه بس أجلته له، يعني بدل ما الدين بتاعه مثلا كان المفروض يدفعه أول الشهر اللي جاي ده فهيخش السجن، فبتقوله طب خلاص أنا هدفعه عنك ونأجله سنتين قدام. فكيت عنه كرب كبير جدا في حياته. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وممكن يحصل حاجة تانية خالص، ممكن حضرتك تتوسط له عند الإنسان اللي هو مدينه، هو نفسه يأجله إن أنت معكش فلوس واخد بالك، فتقول له معلش أنا أضمنه، أنا أضمنه ولو هو ما دفعش أنا أدفع لك، بس بالله عليك أجله سنة كمان، فبقى أنت كده كشفت عنه كربة كبيرة قوي. أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ده من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. واحد بقاله يومين ثلاثة ما أكلش، ودولت ما أكثرهم، أخ والله العظيم بيكلمني من حوالي أربعة أيام بيقسم لي بالله إن في قرى كاملة في بعض الأماكن في الصعيد، بيقول لي والله العظيم في فقر لا يعلمه إلا الله، اللقمة مش لاقين يأكلوها. حاجات تحزن، حاجات تحزن انك تلاقي في امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس مش لاقيه تاكل، وفي امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناس عندها تخمه من كتر الاكل. تقعد تكلم ناس تقول طب ازاي فين، يعني ما انتش عارف ازاي الكلام ده. يبقى ايه؟ او تطرد عنه جوعا. نكمل مع بعض الحديث دوت ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. هو انتوا
هذا قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزي ما تعودنا وقلنا إن شاء الله بقى هنبتدي بقى نستمر بقى على طول إن شاء الله طول السنة، هو السؤال والمسابقة لكل أسبوع إن شاء الله، والسحب اللي هيتم عليها كل يوم سبت. وقلنا إن السؤال هناخد أول إجابتين سلام، وإن شاء الله الإجابتين السلام هيبقى جايزتهم كل واحد هياخد الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال اللي هي عبارة عن 16 مجلد، واللي دايما بقول يعني أتمنى إنها تكون موجودة في بيت كل مسلم، والله من باب يعني الدلال على الخير، إن فعلا هتبقى موسوعة حتى لو واحد مش عايز يبقى داعية ولا يبقى عالم، على الأقل هيبقى يعني عنده إلمام بجميع علوم الدين. ربنا يتقبل منه ومنكم، وقدام عينكم إن شاء الله بنختار اختيار اهوت عشان ما حشوب بالنقل ولا حاجة لا قدر الله اهوت. طبعا افكركم بالسؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، السؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، من هي اول شهيده في الاسلام؟ وطبعا اول شهيده في الاسلام كانت الاجابه اللي هي سميه ام عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ احمد سيد غنيم، بس للاسف الاجابه غلط، الاجابه الصحيحه هي سميه ام عمار. ناخد حاجه تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة سليمة، إسلام أحمد السيد، إسلام أحمد السيد من القاهرة، الإجابة سمية أم عمار، الإجابة سليمة. خليها معايا هنا إن شاء الله ونبلغ بيها صاحب المكتبة يروح يستلم مجموعته ونشوف الـ 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 الفائز الثاني إن شاء الله. بسم الله. هدى علي محمد، والإجابة أيضا سمية أم عمار. يبقى الإجابة صحيحة الأخت هدى علي محمد من القاهرة أيضا، والإجابة صحيحة سمية أم عمار. تعالوا نقول بقى السؤال الجديد بتاع الحلقة دي إن شاء الله، والإجابة إن شاء الله ناخدها يوم السبت اللي جاي، والجوائز تصرف أيضا يوم السبت الجاي إن شاء الله. بالنسبة للأخ الإسلام والأخت هدى إن شاء الله يتوجهوا إلى مكتبة الصفا إن شاء الله في درب الأتراك، أو حتى المكتبة اللي بره مفيش مشكلة، يستلموا المجموعات بتاعتهم بكرة إن شاء الله في أي وقت. ونقول سؤال الحلقة دي، ويكون الجائزة برضو مجموعتين إن شاء الله من الموسوعة الذهبية. السؤال هو سؤال صعب شوية، لأن أنا عايز بقى الناس اللي هم بقى إيه الخلاصة هم اللي جاوبوا. من هو التابعي، وأرجو تركزوا في السؤال، من هو التابعي الذي رضع من أم المؤمنين أم سلمة فكانت أما له مرتين، لأنها أم المؤمنين فهي أمه، ومن ناحية ثانية هي أمه من الرضاع. من هو التابعي اللي كانت أمه بتخدم أم المؤمنين أم سلمة، فكانت أمه كانت أحيانا تخرج إلى السوق تشتري بعض الأغراض لأم سلمة، فلما كانت بتخرج وبتتأخر برة شوية فكان أحيانا يحتاج هذا الطفل الصغير أنه يرضع، فكانت أم سلمة ترضعه، فكانت أمه في وهي أم المؤمنين وفي نفس الوقت كانت أما له من الرضاع. مين التابعي دوت؟ هو تابعي مشهور جدا جدا واسمه علم من الأعلام، فإن شاء الله اللي هيعرفه إن شاء الله هيكون كل الأول والثاني كل واحد له مجموعة من الموسوعة الذهبية، فإن شاء الله تبعتولنا على SMS إن شاء الله. أتمنى تكون ظهر قدامكم على الشاشة دلوقتي، وان شاء الله يعني برضو عشان ما نشقش عليكم احتمال نعمل لكم برضو موبايل يبقى خاص بالحبايب. لكن ارجو من الاخوه الله يبارك في عمركم، ما حدش يتصل بالتليفون بتاع اعلانات المكتبه، لانه ملوش علاقه بالمسابقه، المسابقه ليها علاقه بالقناه، والموضوع ده بقوله كل حلقه. وللاسف الاستاذ الفاضل صاحب المكتبه بيقول لي والله العظيم كل اسبوع ناس بتتعبوا ويتصلوا الليل ونهار عايزين نقول الاجابه، لهم يا جماعه الموضوع مش عندي انا، عندي فقط الجائزه اللي هي المجموعتين، اما الاسئله ترسل على قناه الناس. تعالوا نكمل موضوعنا، ولكن بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، يبقى احب الاعمال الى الله انفعهم، احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تقضي عنه دينا، او تسد له جوعا. شوف بقى الكلمه بقى، ولان امشي مع اخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، يعني لما يكون لك أخ حبيبك أو جار ليك أو صديق أو حتى أي مسلم أيا كان، مش لازم يكون حتى قريبك، يعني أيا كان أي إنسان في الدنيا في مأزق معين، في عنده مصلحة معينة، عنده مشكلة معينة، وانت ماشي معاه عشان تحلله المشكلة او تقضي له هذا الامر، يعني رايح يتعين في مكان محتاج يشتغل في شغلانة معينة، محتاج يتوظف، عايز يروح يلاقي لقمة عيش، محتاج ليه فلوس عند حد ونفسه حد يجي يطلبها منه عشان هو مش قادر ياخد حقه، محتاج اي حاجة في الدنيا هو محتاجها فانت بتساعده عليها، فكل ده احسن واحب الى الله عز وجل من ان تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة. ده مين اللي بيقول كده؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول، ولأن امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الله، ولذلك تحضرني هنا وقفة جميلة جدا أو موقف جميل لسيدنا عبد الله بن عباس اللي هو ترجمان الأمة، ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وعن أبيه، في يوم من الأيام داخل المعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلقى واحد من الصحابة جالس مكتئب، فقال مالك؟ قال دين علي لا أستطيع له قضاء. فقال لمن؟ مين اللي ليه دين عليك؟ قال لفلان. فإذا بابن عباس يخرج ويترك المسجد ويروح، فالرجل بيقول له إلى أين يا ابن عباس؟ قال ذاهب لأسد دينك. قال والمعتكف؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والآن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. وراح للرجل وقال له ألك دين عند فلان أو على فلان؟ قال أجل ابن عباس، وما الذي أدراك؟ قال يعني جئت من أجل أن أسد هذا الدين. قال أنت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي من أجل سداد هذا الدين؟ والله لقد تنازلت عن الدين، وخذ هذا 200 دينار وأعطيهم لهذا الرجل ليستعين بهم على عيشي وعلى حياتي. يا سلام، شوف لما بتخلص النية ربنا بيكرمك. ولذلك لما تمشي مع حد علشان تقضي له مصلحة ولا تقضى، صدقني اتهم نفسك، لأنك لو أردت خيرا من وراء هذا العمل ربنا هيسره من عنده سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن مسألة الإصلاح بين الزوجين، قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ده في مسألة الزواج، وبقى حطها بقى عممها على كل حاجة. لو أنت عايز خير لأي إنسان ونويت الخير ورايح وماشي فيه بالصدق وبإخلاص من قلبك، مش عشان فقط تعمل شو كده ومنظرة بس عشان يتقال ان انت روح، لا، لو رايح لوجه الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيصل لك الخير، وهيصل الخير على ايديك ويكون في ميزان حسناتك. ولا أن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا، ومن كف غضبه ستر الله عورته. أكتر حاجة ممكن الإنسان يندم عليها في حياته كلها الغضب، لأن الإنسان ساعة الغضب ممكن يقول كلمة هو مش قصدها خالص بالمرة، ممكن يتصرف تصرف يندم عليه العمر كله، ممكن يتخرب بيته، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويحفظ بيوتكم يا رب العالمين، ممكن يتخرب بيته بسبب غضب وبالتالي كلمة، ممكن يفقد كل حاجة، ممكن يفقد وظيفته، ممكن يفقد دعوته، ممكن يفقد كل حاجة بسبب كلمة، ممكن يخرج من دينه بسبب كلمة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وفي رواية يرفع بها 70 خريفا في الجنة، وفي رواية يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة عادية هو مش واخد باله منها، قالها كده وخلاص، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها غضبه إلى يوم القيامة. بكلمة واحدة، بكلمة تخش الإسلام، وبكلمة ربنا يعافيك تخرج من الإسلام، بكلمة تستحل امرأة وتتزوجها، وبكلمة تحرم عليك تلك المرأة، وبكلمة تحبب الناس فيك، وبكلمة تكره كل الناس فيك، وبكلمة تصلح بين الناس، وبكلمة تشعل نار الحرب بين الناس. ولذلك كان من ضمن الأشياء الصعبة جدا ومن ضمن الكبائر التي هي سبب من أسباب عذاب القبر النميمة. ليه؟ لأنك بتشعل نار العداوة بين المسلمين وبين الناس كلها، انك تروح تقول لده فلان بيقول عليك كذا. وما اكثر النميمة في هذا الزمان، عايزين نتقي ربنا في بعض، بلاش نقل الكلام، ربما واحد قال كلمة في لحظة هو لا يقصدها، ليه نقل الكلمة لفلان؟ دي نميمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحة، لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية عند البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، أي يعني بجوار قبرين، فقال أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إنسان عمال يفسد بين المسلمين، فكما أشعل نار العداوة بين الناس ربنا يشعل عليه قبره بالنار. ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ايه كفارة النميمة؟ انك زي ما افسدت ما بينهم تروح تصلح ما بينهم، مفيش مشكلة. كفارة الغيبة اسهل من كفارة النميمة. كفارة الغيبة ان انت تروح تعترف له بان انت اغتبته وتطلب منه سامحك. لو كان الموضوع صعب، وبيني وبينك هو صعب، فتكتفي بان انت تستغفر له، والكلمة اللي قلتها في حق وحشة تقول بدلها كلمة حلوة. اظن سهلة. اغتبت فلان، قلت للناس ده راجل بخيل جدا جدا جلدة، ده حاجة صعب قوي، فقلت استغفر الله. طب ليه انا قلت كده في حقه؟ اللهم اغفر لنا وله يا رب، اللهم ارحمه يا رب، اللهم تجاوز عنه يا رب، اللهم احسن خاتمته. اقعد ادعي له، دي كفرت الغيبة. وزي ما قلت للناس انه كان بخيل، قول لهم انا اللي كنت فاهمه غلط يا جماعة، معلش سامحوني، والله الراجل ده انسان فاضل وكريم وزي الفل. شوف 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 الغيبة سهلة ازاي، رغم ان هي مصيبة برضو، دي من اسباب عذاب القبر، بس اقصد ان كفارتها اسهل من النميمة، لان من النميمة ما ينفعش تستغفر لهم، لازم تروح للاثنين تقول له فلان سامحني، انا قلت لك ان فلان قال عليك كذا، والله الراجل ما قال في حقك ولا كلمة، انا اللي افسدت ما بينكم. وهتروح تقول للتاني نفس الكلمة وتطلب يسامحوك، ويا يسامحوك يا ما يسامحكش، والموضوع صعب قوي. وفي الغالب كتير من الناس النهارده ما بتسامحش، ولو حب يقنعك من جواه انه مسامح برضه من جواه بيبقى فيه رواسب. عشان كده اوعى تشعل نار العداوه بينك وبين حد، لانه حتى لو حصل ما بينكم صلح في يوم من الايام عمره ما هينسى اللي انت عملته فيه، الا اذا كان انسان قلبه ابيض قوي. ودول سامحني يعني عايز اقول لك عملة يعني، ربنا يا رب يكترها يا رب في الزمن ده رب العالمين. فشفت، فبيقول لك ومن كف غضبه ستر الله عورته. حاجة حصلت هتغضبك، غضب يعني ايه؟ يعني غضب يعني هتعدى على غيري. هو في حد بيغضب لنفسه او بيغضب على نفسه؟ يعني انا غضبت مثلا من سين من الناس، هل غضبت من سين من الناس هو ماسك نفسه ضارب نفسي؟ لا طبعا، هتشتمه، هتضربه، هتروح تأذيه، هتروح تحاول تعمل له اي مشكلة. خد بالك، هو ده الغضب، دي نتائج الغضب. فبيقول لك من كف غضبه، بدل ما تأذي الناس ابعد عن اذيتهم، يبقى انت كده سترتهم، اكرمتهم في المقابلة. المقابل بهذا الاجر العظيم جدا اللي انت عملته بقى، العمل الجميل ده، ان واحد اغضبك فانت قمت ساكت عنه وما رضيتش لا تأذيه ولا تجيب سيرته ولا تقول حاجة وحشة عنه ولا ترتابه ولا تسعى بالنميمة بينه وبين حد ولا تسعى لإيذائه، سكت خالص وكتمت غضبك جواك واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. خد بالك ايه اللي يحصل بقى؟ شوف الجزاء، ستر الله عورته. زي ما بتستر على المسلم، ربنا بيسترك دنيا واخره، ومش اي حد من البشر اللي بيسترك، ده رب البشر هو اللي هيسترك. لو دققنا يا جماعه في الحاجات ديت، شوف يقول لك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دايما يضع مقابل البشر رب البشر عشان تطمع في الثواب. أنا لو سترتك رب البشر هو اللي هيسترني، مين في الدنيا يا جماعة بعد كده يفضح مسلم؟ أنا لو 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 فرجت كرب عنك، وخد بالك رب البشر هو اللي هيفرج عني، مين في الدنيا بعد كده يزهد في انه يفرج كربات المسلمين؟ خدت بالك المعنى الجميل ده؟ فدايما ربنا بيديك يعني في مسائل الثواب العبادات، يجي عند الصلاة مثلا الاجر كذا، القرآن الحسنة الحرف بعشر حسنات كذا، يجي لك عند المسائل بقى اكرام الغير ديت، فيتلاقي الاجر كده ايه مبهم، لان لا يخطر على بالك الاجر المترتب على الخير اللي انت تعمله مع الناس ده. ليه؟ عشان ربنا يحببك في ان انت تعمل خير مع الناس. ومن كف غضبه وستر الله عورته، واللي بعدها برضو حاجة زيها، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه. واحد برضو ضايقك فرحت انت كظمت الغيظ وسكت وما اتكلمتش خالص، ايه اللي يحصل بقى؟ قال لك ومن كذم أيضا ولو شاء أن يمضيه أمضى. يعني هو كان قادر ما كانش ضعيف. يعني مش مثلا يتقالك إيه ما أنت لو كنت قادر كنت عملت، لكن أنت ما سكتش لله، ده أنت ساكت فقط علشان أنت عاجز عن كده. لا ده هو قادر، بيقول لك ولو شاء أن يمضيه أمضى. إيه اللي حصل؟ قال لك بقى شوف 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 بقى الثواب. قال لك ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يا سلام، مين في الدنيا بقى ما يقضمش غيظه بعد هذا؟ شوف سيدنا الحسن كان عنده طفل صغير كده وحطه كده يعني يداعبه، طفل صغير لسه بيرضع، وبعدين جاله ضيف، فالضيف دخل فعنده خادم، فقال له قال للخادم ائتني بشيء يعني حاجة للضيف يشربها زي الشاي زي ينسون اي حاجة يعني مشروب سخن وكده. فجايب الخادم شاي للصينية وعليها المشروبات السخنة للحسن وللضيف، اتكعبل دلق المشروب كله على الطفل الرضيع ده فمات. فما كان من الحسن، وبينه وبينك صعب قوي صعب قوي ان طفلك الرضيع يموت قدام عينيك، فما كان من الحسن الا انه يعني ايه عينيه بقت خلاص يعني يعني واضح ان في شر هيطلع في الوقت ده لان انا على اخري. فاذا بالخادم يقول له والقاضي من الغيظ، فقال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. لان ممكن اكظم غيظي لكن مش هقدر انساها لك وهفضل افتكرها لك يعني بالبلدي كده ارقد لك لحد ما ايه لحد ما اتمكن منك. فقال والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك. فلما لقى الموضوع سالك قال له والله يحب المحسنين، قال له انت حر لوجه الله. دي مش اخلاقيات اي حد، دي اخلاقيات انسان وصل لمرحله يعني فعلا هو ده ادب النبوه اللي تعلموه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا، حديث رواه الترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثم غيظا او من كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، خد بالك، خيره الله يوم القيامه بين الحور العين ايها ايها شاء زوجه منها. يعني يوم القيامه ربنا يجيب له مثلا كم كبير جدا من الحور العين ويقول له شوف انت بقى كرمت غيظك في الدنيا وما اذيتش حد ولا رضيت على اذيه حد، شوف بقى الحور العين اللي قدامك دول بقى اختار اللي انت عايزه. وهو لو خدهم كلهم خلاص حلال مفيش مشكله خالص، لكن شوف بقول لك شوف الاجر قد ايه. فالنبي بيقول لك ومن كظم غيظا، فشوف لما تجمع بين الروايات يبقى اللي يقظم غيظ ربنا يملا قلبه رضا يوم القيامه ويزوجه من الحور العين من أيها شاء أي عدد هو عايزه. لو جمعت بين روايتين يبقى ومن كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. كون الإنسان قلبه يتملي رضا يوم القيامة دي حاجة عجيبة في الشكل، حاجة عظيمة. ربنا قال لسيدنا أبو بكر أو قال في حق سيدنا أبو بكر وما لأحد عنده، لما سيدنا أبو بكر أعتق بلال، لما أعتق سيدنا بلال فالمنافقون قالوا والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده. أكيد بلال عمل له معروف فهو قدم السبت بحب يديله الحد يعني يقدمه الحد. فقالوا ذلك فلم يرد عليهم أبو بكر، فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الله، فشيء شيء عجيب قوي قوي ان ربنا يكرمك بنعمه رضا. ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه، ان ربنا يعطيك اشياء توصل بها لمرحله ان الحمد لله الله كل ده ربنا اداهولي. ولذلك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وده من ضمن النعم العظيمه جدا واحنا في الجنه، يا رب يا رب اجعلنا يا رب من اهل هذا النداء في الجنه، ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى ينادي على اهل الجنه يا اهل الجنه هل رضيتم؟ سبحان الملك، هل رضيتم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طبعا ما دخلوا الجنة ولقوا الأشجار والأنهار والحور العين والفواكه والخير ده كله، فقالوا في إيه أحسن من كل ده؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. عشان كده دايما طموح المؤمن، كانوا في رمضان إخوة بيقولولي هي ليلة القدر كانت ليلة كام، فبقول لهم إيه اللي شغلكم بليلة القدر؟ قالوا الأجر بتاعها بقى، وناس بتقول ب83 سنة وشوية، وحضرتك قلت إنها مش كده وبس، لا ده أكتر من كده مليارات المرات، لأن ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، وإنما قال ليلة القدر خير من ألف شهر. قلت لهم أقول لكم على حاجة أحلى من ليلة القدر، قالوا إيه هي؟ قلت لهم إن أنتوا تفوزوا برب ليلة القدر، إن ربنا يرضى عنكم، لأنه لو رضى عنك هيغنمك شهر رمضان، ويغنمك ليلة القدر، ويعتق رقبتك من النار، ويعتق ويدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل ده لو رضى عنك، ويسكنك الفردوس الأعلى، ويمتعك وينعمك ويدلعك في الجنة، بأن أنت تتمتع بلذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة. دايما الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، أما الزيادة في الجنة فأكثر من الأصل. لما بتروح حضرتك تشتري كيلو جبنة اسطنبولي، جبنة برميلي، أي نوع من أنواع جبنة رومي، فبتقول للراجل اديني كيلو جبنة رومي مثلا، فبيقول لك أدي كيلو هوت، وبعد ما يوزن لك الكيلو يقول لك والحتة دي إكرام من عندي. الحتة دي بيسموها إيه؟ الزيادة. مش معقولة هيبيع لك كيلو جبنة رومي ويقول لك وعليه 5 كيلو هدية، مش ممكن، وإلا يبقى مش بيع، يبقى حاجة تانية خالص يعني. فلما يديك الزيادة بيديك الزيادة أقل من الأصل بكتير، أما الزيادة في الجنة فأكثر من الأصل إلى ما لا نهاية. للذين أحسنوا الحسنى، الجنة كان حاجة عظيمة جدا، حاجة المولى عز وجل هو اللي قال كده كما في الصالحين، أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى رغم من ده كله بيقولك وزيادة. طب زيادة دي حاجة فوق الجنة كده؟ قالك لا، دي حاجة الجنة أصلا ما تساويش ولا ذرة فيها بالمرة، اللي هي إيه؟ النظر إلى وجه الله. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول في حاد الأرواح: والذي نفسي بيدي، والله ما تعذب أهل النار بمثل حجبهم عن وجه الواحد القهار. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. شفت النار بقى وعذاب النار، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب من النار، بس أشد من عذاب النار، وأشد من الحرق والوديان والغسلين والغصاق والزقوم، كل الأشياء كلها أشد عذاب لأهل النار هو إنهم حجبوا عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وألذ نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الرب الكريم، ولذلك يوم النظر إلى وجه الرب الكريم اسمه يوم المزيد، يوم ويبقى يوم جمعة برضه، لأن أعياد المؤمنين في الدنيا هي أعيادهم في الآخرة. عيدنا الأسبوع في الدنيا هو يوم الجمعة، تقوم الأيام يوم الجمعة، لأن الأيام دي لما تقوم هو لقاء مع ربي سبحانه وتعالى، يبقى ده عيد بالنسبة لي، خد بالك. تقوم الأيام يوم الجمعة، ويكون يوم المزيد في الجنة هو يوم الجمعة برضه، سبحان الملك. يبقى إيه؟ ومن كذم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. اسمع بقية الحديث: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. الله، إيه الفرق بين ديت وبين اللي قبلها بشوية؟ ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. الفرق أن أنا ممكن أمشي في حاجة أخويا وأنا صادق والله، بس ما تيسرتش لأن هو طالب حاجة صعبة قوي، أو لأن الناس اللي قدامنا ناس صعبة قوي فما يسروش الأمر. فده أحب إلى الله من أن أنا أعتكف في مسجد النبي شهر كامل. أنا خدت أجر كبير جدا، خدت أجر أكبر من أن أنا كنت أعتكف في مسجد النبي شهر كامل. لكن خد بالك بقى من اللي جاي ديت: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجتي حتى، لو وصل للمقصود، شاب نفسه توظف فمشيت معاه وحاولت مرة واثنين وثلاثة ووسطت له عند ده وعند ده، وقلت له ما تيأس انا معاك والله وربنا سبحانه وتعالى هو يوفقنا ان شاء الله وما تيأس وخلي عندك يقين وحسن ظن بالله. وجلس معه مرة واثنين وثلاثة وعطلت مصالح لحد ما في الاخر ربنا اكرمنا ووظفنا احلى وظيفة الله كده حتى يثبتها له. واحد كان نفسه ابنه يتعارف في التأمين الصحي لانه ما حلتوش ولا مليم، فضلت اجري معاه يمين وشمال واجري ورا الموظفين وهنا واشوف وصايت لحد ما ربنا اكرمني في الاخر وجبت له وصفة انه يتعالج على حساب التأمين الصحي او على حساب الدولة حتى يثبتها له. واحد مريض مرض شديد جدا وكان محتاج انه المهم اي مشكلة مشيت وراه لحد ما حلتها له خلاص. فاهم ازاي؟ واحد ناس عايزة تأذيه ولا عايزة تقتله ولا وفضلت وراه لحد ما رحت واقنعت الناس وطيبت خاطرهم واكرمتهم وحبيت وخدت له ضمانات منهم انه خلاص محدش هتعرض لك حتى يثبتها له. ايه الجزاء بقى يا جماعة؟ عارفين يوم القيامة الصراط، الصراط يوم القيامة منصوب على متن جهنم على ظهر جهنم. جهنم قد ايه؟ اقسم بالله ما اقدر اوصف لكم في ساعتين ثلاثة. تخيلوا الواحد ربنا يعافينا وعافيك يا رب، الواحد في جهنم حجمه كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر، الدرس او الناب في رواية ناب، في رواية درس وفي رواية ناب، درس الكافر يوم القيامة مثل احد، في حجم جبل احد، يعني في بقه 32 جبل. قل لي بس يعني دي واسعة او لا؟ مش واسعة لما تسمع بقية الحديث. درس الكافر مثل احد، وسمك جلده، الجلد التخن بتاعه 40 ذراعا وفي رواية 70 ذراعا وفي رواية مسيرة 3 ايام. ولا تعارض بين الروايات لان كل واحد على قدر كفر وربنا يعافينا وعافيكم. طب اشمعنى الجلد؟ قالك لان الجلد مركز الاحساس والعذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسمك جلده 40 او 70 ذراعا. ومجلسه من جهنم وفي رواية ما بين منكبي كما بين مكة والمدينة. يبقى صح فعلا هم فعلا 32 جبل، واحد حجمه بين مكة والمدينة، واخد بالك؟ يبقى فعلا 30 جبل موجودين جواه. تخيل بقى لما يكون جهنم مرصوصة بقى مليارات البشر مرصوصة وفوق ده كله الصراط. والصراط وصفه ايه يا جماعة؟ احد من السيف وادق من الشعرة. يا خبر ابيض، حاجة صعبة جدا. وبعدين النار سوداء مظلمة، هو ماشي على حاجة قد الشعرة والمسافة بعيدة جدا مليارات الكيلومترات، وكل ده الدنيا ظلمة والبتاع ادق من الشعرة واحد من السيف. فالنبي بيقول لو عايز بقى تثبت على الصراط امشي في حاجة اخيك لحد ما تثبتها له، ومن مشى مع اخيه في حاجته حتى يثبتها له اثبت الله قدمه يوم تزل الاقدام. وختم الحديث بعد كل الخير ده كله بايه؟ قال لك وان سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما تعمل خير مع حد اوعى تمن عليه لانك كده هتفسد عملك زي ما الخل بيفسد العسل. الحلقة خلصت وهنكمل مع بعض نعمة المواساة. بس اسألكم بالله، بالله عليكم ادعوا لمصر وقفوا جنب الرجل المحترم الرجل الفاضل اللي نفسنا كلنا فعلا نقف جنبه عشان مصر تقوم، دكتور محمد مرسي. اسأل الله ان يوفقه يا رب العالمين وان ربنا يحفظه من اعدائه يا رب العالمين. وبالله عليكم بالله عليكم اوعى تنسوا دعاء اخواننا في سوريا. كل يوم مئات الشهداء، الناس هناك مش لاقيه تاكل، الناس بتموت، الناس كل يوم بتقتل. الله يبارك فيكم. الدعاء الدعاء بثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم وان يحقن دماءهم وان يجعل يا رب العالمين الدائره على هذا الرجل الملعون على بشار الاسد واعوانه يا رب العالمين. اللهم احفظ اخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم وداوي مرضاهم وداوي جرحاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وفرج كربهم وهمهم يا رب العالمين واحقن دماءهم. اللهم امين. ربنا يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الروح تسري والملائكة
يشك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعنى